بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولعلنا نتمكن من رسالة أو من عرض رسالة الحائرة حاميم ورسالة المستمع من حضرموت. المستمعة الحائرة هاميم تسأل عن الصلاة جمعا افرادا في البلد وترك الجماعة، وذلك بالنسبة للمسافر. تقول: سافر رجل من بلد الى بلد ووصل الى البلد قبل صلاة الظهر، ولما اذن للصلاة لم يصلي بقصد الجمع بين العصر والظهر، وجلس في البلد، ولما اذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلد، وبعد الصلاة ذهب إلى بلده، فهل صلاته صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه قد أخطأ وأساء حين صلى وحده. كان واجب عليه يصلي مع الناس لما حضر في البلد، ولا يصلي وحده لأن جماعة فرض. فالواجب على من قدم البلد وهو وحده فرض أن يصلي مع الناس ويتم أربعا. فكان جاء بلد بعيدا تعتبر سفرا، فإنه يصلي مع الناس أربعا وليس له يصلي وحده. لكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده ثنتين، إذا كان لأن بلاد بعيدة يعتبر سفره منها سفرا شرعيا. أما كونه يصلي وحده فلا يجوز، بل واجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعة. لكن لو كان مع خوية أكثر وصلوا ثنتين وجمعوا فلا حرج في ذلك.
هذه رسالة وردتنا من حضرموت، لأنه يقول في حضرموت توجد عندنا مساجد النساء. ونبدأ الرسالة من أولها، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أخيكم في الله، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مدعومة بالدليل والبرهان من أصحاب الفضيلة لديكم. يقول: رفع الأيدي بعد سمع الله لمن حمده في الصلاة ما حكمه وفقكم الله؟
يشرع للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع. الموضع الأول عند الإحرام، إذا كبر عند التكبير يقول الله أكبر رافع يديه أحيانا منكبيه وأحيانا أذنيه، هذه واحدة. الموضع الثاني عند الركوع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير إلى أحيانا منكبيه أو إلى أحيانا أذنيه. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، ترفع يديه مكبرة قائلا سمع الله يحمده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع. الإمام والمنفرد والمأموم كلهم ترفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا الإمام سمع الله يحمده وقائلا المأموم ربنا ولك الحمد الرافع، فله السنة. والركوع الرابع عند قيام السجدة الأول للثالثة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نهض الثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه. هذه المواضع الاربع ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وهو الحق، لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عده احاديث، من حديث ابن عمر، من حديث علي رضي الله عنه، ومن احاديث اخرى. وثبت الرفع في المواضع الثلاثه عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع في احاديث اخرى. الحاصل ان هذه المواضع الاربعه قد ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة للمصلي أن يفعل ذلك فأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤاله الثاني يقول فيه: نرجو تفسير معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مع مثال لذلك إن استطعتم.
هذا من آيات الله من دلائل قدرة سبحانه وتعالى أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه من آياته سبحانه وتعالى ومن جلال قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين الخلاق العليم القادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويتصرف في خلقه كيف يشاء، وأنه مستحق العبادة. ومثل أهل العلم لذلك بأشياء، منها إخراج المسلم من الكافر، يكون كافرا ويخرج الله من صلبه أحياء مسلمين، فإن المسلم حي وميت كافر في المعنى. فالله يخرج من المرأة الكافرة والرجل الكافر أولاد المسلمين يهديهم الله ويصلحهم سبحانه وتعالى. وأبوهم وأمهم ليسوا كذلك، وكذلك يخرج الميت من الحي يكون مسلم ويولد له أولاد فيكفرون ولا يبقون على دين آبائهم وأمهاتهم، بل يكونون على خلاف ذلك ويعتنقون غير الإسلام، فيكون هذا إخراج ميت من حي. ومن ذلك المثلوا به أيضا إخراج الدجاجة من البيضة، دجاجة حية حيوان والبيضة في حكم الموات الميت لأنها جماد، فالله جل وعلا يخرج منها حيوانا سميعا بصيرا حيا، وهذا واضح. والعكس كذلك، يخرج الميت من الحي، فالميت البيضة والدجاجة حية، يخرج الله منها بيضة جمادا في حكم الميت والدجاجة حية، هذا له نظائر. نعم. ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع كتب التفسير على الآية الكريمة. نعم.
أيضا لديه سؤال آخر في القراءة، يقول في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. البعض يقرأها يؤثرون بالياء، نرجو توضيح ذلك.
هذا لا يستنكر لأن قراءة فيها، والظاهر أنها قراءتان بالتاء والياء.
نعم.
تؤثرون الغيبة وتؤثرون المخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة، فالياء إخبار عن جنس الكفرة أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبالتاء خطاب للموجودين بل تؤثرون خطاب لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وآثروا الدنيا على الآخرة فمالوا إليها ولم يرضوا باعتناق الدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
يقول: في حضرموت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى زيارة أحد القبور، يقولون إنه قبر النبي هود الكائن في شعب هود، وهناك تتم الصلاة وتتم الزيارة والقراءة والبيع والشراء، فما حقيقة ذلك؟ وهل النبي أو وهل قبر النبي هود هناك أم لا؟
لا شك أن هود عليه الصلاة والسلام كان في الأحقاف، وكان منزلهم هناك، بعثه الله إلى قومه هناك، ولكن لا يعلم قبره ولا يدرى عنه، وليس هناك ما يدل على وجوده هناك، فالذين يقصدون قبرا هناك ليس معهم حجة على أنه قبر هود، ولا يحفظ قبر معلوم للأنبياء سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ في المدينة، وهكذا قبر إبراهيم في المغارة في الشام في المحلة المعروفة هناك، من دون ولا معينه لكنه موجود في المغارة المعروفة هناك في الخليل. وأما بقية الأنبياء فلا تعلم قبورهم، لا هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم، كله لا تعلم قبورهم. فمن زعم أن قبر هود في بقعة معينة هناك وأشار إليه بأنه هذا المحل المعين فليس معه حجة وليس معه دليل، فقبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قول نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لو فرضنا أنه صحيح وأنه قبر هود فإنه لا تجوز سد الرحال إليه للسلام عليه أو الصلاة عنده وغير ذلك، لكن لو مر إنسان به ويعلم أنه قبره وسلم عليه فلا بأس كما يسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما إن زار بشد الرحال فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يشد الرحل لقبر أي أحد لا قبر هود ولا غيره. ثم لو فرض أنه مر عليه وزاره فليس له يصلي عند قبر، فهو نفل عند القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة عند القبر اتخذوا له مسجد، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد. لو فرضنا أنه علم أنه قبر هود أو غيره فلا يجوز للمسلمين أن يشدوا الرحال من أجل زيارة القبور، لا قبر هود ولا غيره، وليس للمسلمين ايضا ان يصلوا عند القبور ولا يتخذوا عليها مساجد، لان الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاه والسلام فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك. فصرح صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن اتخاذ قبور مساجد، والصلاه عندها اتخاذ لها مساجد، فلا يجوز لاي مسلم ان يفعل ذلك، فلا يشد الراحل الى قبر اي قبر كان، ولا يصلي عنده. اما اذا مر عليه او صلى في البلد وزاره السلام على القبور هذا سنه.
نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام قال: زوروا القبور فان اذكركم الاخره. لكن من دون شد الراحل ومن دون ان تدخل المساجد ويصلى عندها او تدخل محل القراءه والدعاء، لا، يزورها ويسلم على المقبولين ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من غير المسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، وفي رفض يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين. هذه السنه ان تزار القبور من دون الترحل، ويدعى لهم سلموا عليهم ويدعى لهم بالرحمه والمغفره ولك معهم. وفي زياره القبور ذكرى وعبره، فان الزائر يتذكر الموت وبعد الموت ويعتبر، ويدعو هذا الى اعداد العده والتاخر من الاخره. اما اتخاذها مساجد او اتخاذها محلا للدعاء والقراءه فهذا لا يجوز، ولا تتحلل للدعاء ولا القراءه ولا الصلاه، ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم بعون السلام ويكفي ذلك، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا وحذرنا من خلاف ذلك. فشد رحال القبور منكر ولا يجوز، وهكذا الصلاه عندها واتخاذ المساجد والبناء عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا منكر. ولا ينبغي لك ايها السائل ولا لغيرك ان يغتر بالناس، فان اكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيره، وانما تحكمهم العادات وما ورثوا عن الاباء والاجداد. فاتخاذ المساجد على القبور اليوم في بعض الدول الاسلاميه واتخاذ القباب عليها كله منكر، كله من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحدون من اعمالهم. وكذلك نهى عن تأسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يجوز ان تجصص ولا يبنى عليها قبه ولا غيرها، ولا يتخذ عليها مسجد، لان هذا كله مصادم لما جاء عنه عليه الصلاه والسلام، ولانه ايضا وسيله لوسائل الشرك وغلو في القبور. فالواجب على رؤساء الدول الاسلاميه، الواجب عليهم ان يزيلوا ما على القبور من ابنيه من قباب ومساجد، وان تكون القبور بارزه ليس عليها قبه وليس عليها مسجد. هذا هو الواجب في جميع الدول الاسلاميه، الواجب عليهم جميعا ان يبنوا القبور وان يزيلوا ما عليها من مساجد وقباب وابنيه، طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره وعملا بشرعه عليه الصلاه والسلام. وايضا في ذلك سد ذرائع الشرك وحسب موادها، لان الناس راوا قبرا مشيدا معظما بالقباب والبناء والفرش غلت فيه العامه وظنت انه ينفع ويضر، وان السجين الداعي، وانه يشفي المريض، وانه يتوسط بينه وبين الله، فيقع الشرك بالله نعوذ بالله، كما قد وقع لعباد القبور في الزمن الاول، فانهم عظموا القبور وزعموا ان اهلها شفاء عند الله، ودعوهم واستغاثوا بهم، وهذا هو الشرك الاكبر نسال الله العافيه. وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد الاسلاميه، واقع فيها هذا الغلو في القبور، كما يقع في نصر عند قبل البدوي والحسين وغيرهما، وكما قد يقع في الشام عند قبل ابن عربي وغيره، وكما قد يقع في العراق عند قبل موسى كاظم وابي حنيفه وغيرهما، وكما قد يقع من بعض الجهال عند قبل النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام، بعض الجهال من الحجاج والزوار، قد يقع منهم الشرك عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله اسم مريضي وانصرني المدد اشفع لي. وهذا لا يجوز، لا مع النبي ولا مع غير الاموات عليه الصلاه والسلام، وانما هذا في حياته، لحياته يقال اشفع يا رسول الله، يعني ادعو لنا. وهكذا يوم القيامه اذا قام الناس من قبورهم ياتيهم المؤمنون ويسالونه ان يشفع لهم الى الله، حتى يحصل بينهم وحتى يدخلوا الجنة. أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا، لا يطلب من الشفاعة ولا يجب أن يطلب منه مدد ولا غوص ولا نصر على الأعداء، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم، بل النصر والشفاء للمرضى والغوص والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يقع بعض جهلة عند قبل خديجة في المعلاة في مكة المكرمة، إلا إذا لوحظوا ووجهوا وبين لهم ما يجب عليهم. فأنت أيها السائل ينبغي لك أن تحذر هذه المسائل وأن تكون على بينة، وأن تعلم أن القبور لا قبر هود ولا غيره لا يجوز أن تتخذ معابد مصلى مساجد، لا، ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بأهلها، ولا يطاف بقبورهم، ولا يبنى عليها قبة، ولا أن تفرش، ولا أن تطين، كل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. والدعاء للميت، دعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض، هذا كله شرك بالله عز وجل.
هذا ما تمكنا من عرضه في رسالة المستمع من حضرموت الذي يسأل عن عدة أسئلة، وأجبنا عن الصلاة وتفسير آيات. ونعد المستمع إن شاء الله تعالى من حضرموت أننا سوف نجيب على رسالته هذه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكفي الحلقة القادمة أخذنا حلقة ثالثة، لأن الأسئلة مهمة ومفيدة وكثير ما ترد علينا من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية. استعرضنا في لقائنا هذا أسئلة السادة الحائرة ها ميم، وتسأل عن الصلاة جمعا ومفردا في البلد وترك الجماعة، والمستمع من حضرموت، وقد أجبنا على أسئلة المتعلقة بالصلاة وتفسير الآيات. شكرا لسمح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمعين وللمراسلين لبرنامج نور على الدرب. أيها السادة، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.